بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس الرابع والسبعين من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، كتاب المعاملات. هذه الدروس مما وفقنا الله تعالى له في مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر بن خضر بن سليمان. إخوتي أحبتي الكرام، فصل في الربا. أخذنا من الربا وفهمنا بأنه ينقسم على قسمين، إما ربا يجري في المعاملات المالية وبالخصوص البيوع، إما ربا يجري في البيوع، وإما ربا يجري في القرض. والذي يجري في البيوع ينقسم بشكل إجمالي على قسمين، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل هو أن يباع المال الربوي بما اتحد معه في الجنس في العلة والجنس مع زيادة في أحد العوضين، هذا ربا الفضل. ربا النسيئة أن يباع المال الربوي بما اتحد معه في العلة، سواء اتحد في الجنس أو لم يتحد في الجنس، مع تأخير في أحد العوضين. هذا ما يتعلق بالربا في البيوع. قال: والربا حرام. الربا حرام بأنواعه، الذي يكون في البيوع والذي يكون في القرض، وإنما يكون في الذهب والفضة والمطعومات. فالذهب والفضة هذه يعد شيء متحد في العلة، يسمونه الثمنية. المطعومات يعني المأكولات، سواء كان مطعوم اقتياتا يعني قوت مثل الرز والعدس والماش، أو تفكها الفواكه المعروفة، أو تداويا. وهذا التداوي يقسموه على قسمين، إما يكون دواء للبدن مثل حبوب الباراسيتول وأمثالها مما نأخذه ونتناوله للعلاج، أو يكون تداوي ليس للإنسان، وإنما يكون دواء للطعام يحسن الطعم والنكهة، والمقصود بذلك التوابل وما هو على شاكلة التوابل. المؤلف هنا رحمه الله تعالى ذكر لنا مسألتين من المسائل التي هي أيضا من البيوع المحرمة، والتي أيضا حرام ولا تصح. مسألتان، أكمل كلامه قال: ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا. هنا إذا لم يكن متماثلا هذا يكون ربا الفضل، وإذا لم يكن نقدا يكون ربا النسيئة. المسألتان التي ذكرهما المؤلف هي هذه، قال: ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه، هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية: ولا بيع اللحم بالحيوان. ثم عاد الكر مرة أخرى ورجع إلى الربا، قال: ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا. ويا ليته ذكر هذه الجملة، ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا، مباشرة بعد قوله هنا نقدا، وقبل أن يذكر هاتين المسألتين. لو كان أخر هاتين المسألتين وجعلها في نهاية الربا كان يكون أوضح للطالب. على أي حال، إذن في هذا الفصل في الربا ذكر مسألتين لا علاقة لهما بالربا، ليس من الربا، وإنما من البيوع المحرمة التي لا تصح. وجه المناسبة لذكره إياها هنا كما أنه الربا حرام، وهو كذلك أيضا حرام ولا يصح، لأنه عندنا بعض البيوع هي حرام لكنها تصح، مثلا البيع أثناء نداء الجمعة، عندما نذهب إلى صلاة الجمعة أثناء الصلاة، إذا أحد يبيع ويشتري هذا آثم، لكن البيع صحيح. وأحيانا هناك بيوع لا تصح، وكل بيع لا يصح معناته هو حرام، لأنه يحرم تعاطي البيوع المحرمة، يحرم عفوا تعاطي البيوع الفاسدة الباطلة التي لا تصح. طيب، هاتان المسألتان هما من البيوع التي لا تصح ولا شك بأنها تحرم. قلنا كل بيع لا يصح معناته هو حرام، لكن ليس كل بيع حرام معناته لا يصح. المسألة الأولى: ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه، من البيوع التي لا تصح وتحرم هو بيع مبتاعه، يعني اشتراه. لا يجوز لك أن تبيع سلعة اشتريتها حتى تقبضها. ولا بيع مبتاعه، يعني بيع ما اشتراه حتى يقبضه. هذا القبض يختلف من سلعة إلى سلعة، يعني أنت الآن هناك سلعة حاجة اشتريتها، لا يجوز لك أن تبيعها في الحال حتى تقبض هذه السلعة. فما يحصل عند البعض من التجار ومن فترة بعيدة ليس الآن أيضا، يشتري سلعة من محل، مثلا هو تاجر جملة اشترى سلعة من محل، وقبل أن يقبض هذه السلعة يبيعها بالتليفون، يتصل بتاجر آخر أو بمجموعة من التجار ويبيع لهم هذه السلعة التي ما زالت موجودة في مخازن التاجر الأول. هذا البيع باطل وحرام في نفس الوقت. لا يجوز إذن بيع مبتاعه، يعني ما اشتراه، حتى ماذا؟ حتى يقبضه، حتى يقبضه. قبض السلعة يختلف ما بين سلعة وسلعة. نحن عندنا لفظ القبض مأخوذ من قبضة اليد، يعني حتى يأخذه بيده، لكنه هناك أنواع من السلع هي لا تقبض باليد، وإنما القبض فيها يكون مثلا البيت. الآن أنت اشتريت بيتا، كيف يكون القبض في البيت؟ القبض في البيت عندما الشخص اللي كان شاغل البيت يفرغ لك البيت ويعطيك المفتاح، هذا هنا الآن أنت قبضت البيت. أحيانا يحتاج أن يضع عندك قسم من الحاجيات أمانة في إحدى الغرف، لا إشكال، لا ضير في ذلك، المهم أعطاك المفتاح. السيارة، كيف تقبض السيارة؟ عندما تحول من مكان إلى مكان آخر. في المعارض، معارض بيع السيارات، يأتي شخص ويشتري سيارة، بعد أن يشتريها يأتيه شاري آخر لهذه السيارة، وهو في الحال يتكاتب، يتعاقد مع الشخص الثاني، يشتريها من هذا ويبيعها لذاك. هذا لا يصح، ينبغي عليه أن يقبض السيارة. كيف يكون قبض السيارة؟ يحولها من مكانها، مثلا حتى لو كان يوكل أو يكلف أحد أصدقائه معه، يقول له هذه السيارة في هذا المعرض، حولها من هذا المكان إلى هذا المكان. بعملية التحويل يحصل ماذا؟ يحصل عندنا القبض. وكذلك عندما تشتري سلعة مثلا من تاجر في مخزن، حتى لو كان داخل المخزن تستأذن التاجر أنه أنت تحولها من مكان إلى مكان آخر، وتبقى السلعة يوم من 3 أيام وهي في المخزن وتبيعها لا يضر، لكن تبقى السلعة في نفس المكان هنا أنت لم تقبضها. وهكذا إخوتي الكرام الأفاضل، إذا السلع والحاجيات يختلف قبضها من سلعة إلى سلعة أخرى. هذه المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف. المسألة الثانية هي قوله: ولا بيع اللحم بالحيوان، يعني لا يجوز ولا يصح أن نبيع اللحم بالحيوان. اللحم المأكول مثل لحم البقر، لحم الغنم، إذا بعت 20 كيلو من اللحم واشتريت به كبشا، هذا لا يصح ولا يجوز. المسألة هنا ليست متعلقة فقط ببيع اللحم بالحيوان، يعني علما أن الحيوان سواء كان مأكول اللحم أو حتى إذا لم يكن مأكول اللحم أيضا نفس هذا. مثلا على سبيل المثال أجلكم الله الحمار مثلا، يجوز بيعه وشراؤه بواسطة وسيلة من وسائل الحمل النقل، لكن لا يؤكل لحمه، أيضا لا يجوز أن يباع اللحم بهذا الحيوان. هذه المسألة ليست متعلقة فقط باللحم والحيوان، وإنما هي موضوع أوسع من هذا. قالوا: لا يجوز بيع الشيء مما اتخذ منه، لا يجوز بيع الشيء بما اتخذ منه. مثلا عندنا الآن الطحين والحنطة، طحين الحنطة، الطحين الذي هو مأخوذ من الحنطة لا يجوز بيعه بالحنطة. لماذا؟ لأن الحنطة مأخوذة من الطحين، لأن الطحين مأخوذ من الحنطة. كما أنه اللحم مأخوذ من الحيوان، الحيوان هو أصل للحم، كذلك الحنطة هي أصل للطحين، الطحين مأخوذ من الحنطة. وكذلك السمسم مع الراشي في لهجة أهل بغداد، أو الطحينية في لهجة أهل الموصل، هذا لا يجوز أيضا بيع الطحينية أو الراشي بالسمسم، لأنه هذا مأخوذ من السمسم والسمسم أصل له. وهكذا إذن لا يجوز بيع الشيء بأصله، بما اتخذ منه. فهذه المسألة ليست خاصة باللحم والحيوان. هاتان المسألتان ذكرهما المصنف في موضوع الربا، لأن كأنه يقول لنا أنه ليس الربا فقط من البيوع اللي هي حرام ولا تصح، وإنما هناك أنواع أخرى، وحقيقة هناك أنواع أخرى أيضا، لكنه اكتفى ومثل لنا بنوعين من هذه الأنواع، اللي هي أولا بيع مبتاعه حتى يقبضه، وثانيا بيع اللحم بالحيوان. عاد مرة أخرى إلى موضوع الربا وقال: ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا، لكن ماذا؟ نقدا. فإذا ما بيع متفاضلا، لأنه هنا الأجناس اختلفت. نعم هو متحد في العلة، الذهب والفضة متحد في العلة، ثمن بثمن، فيجوز فيه ماذا؟ التفاضل، طالما مختلف ماذا؟ مختلف بالجنس، هو متحد بالعلة ومختلف بالجنس، طالما متحد بالعلة يجب التقابض يعني نقدا، وطالما مختلف بالجنس إذن يجوز فيه التفاضل. طالما هو متحد بماذا؟ متحد بالعلة، إذن يجب فيه أن يكون نقدا، طالما هو مختلف بالجنس يجوز فيه التفاضل. وهكذا لو كان عندنا أطعمة، لو كان بدل الذهب والفضة مثلا رز وماش، الرز والماش لأنه متحد بالعلة الطعم، فيجوز لأنه متحد بالعلة فيجب فيه أن يكون نقدا، ولأنه الرز والماش مختلف بالجنس فيجوز فيه التفاضل. متحد في العلة يجب أن يكون نقدا، مختلف بالجنس يجوز فيه التفاضل. وكذلك قال المطعومات كما ذكرت لكم الآن، قال لا يجوز بيع الجنس منها بمثله. يعني مثلا إذا كان تبيع الرز بالرز، هذا إيش؟ هذا لا يجوز إلا إذا كان متماثلا أولا، وكذلك لا إلا متماثلا أولا، وأن يكون نقدا ثانيا، يعني يكون يدا بيد. قال ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا. عندما يباع الجنس منها بغيره، مثلا تبيع الطماطة بالخيار، تبيع حبوب الباراسيتول بماذا؟ تبيع حبوب الباراسيتول مثلا بالرز، تبيع هذا الكبسول الذي يستعمل للالتهابات مع الماش، هذا مطعوم وهذا مطعوم. تبيع التوابل، التوابل مع أحدى أنواع الفاكهة، هذا مطعوم وهذا مطعوم، فيشترط فيه أن يكون نقدا ويجوز أن يكون متفاضلا. وهنا أتى المصنف رحمه الله تعالى وذكر لنا نوعا آخر من أنواع البيوع المنهي عنها والتي لا تصح أيضا، وهو بيع الغرر. إذن نقول يا حبذا لو أنه المصنف رحمه الله ذكر هذه الأنواع بعد الربا، وبعد أن أنهى كلامه في الربا كان يقول ولا يجوز أو ولا يصح بيع مبتاعه حتى يقبضه واحد، ولا بيع اللحم بالحيوان اثنين، ولا يجوز بيع الغرر ثلاثة. ثلاثة أنواع لو أنه ذكرها متتالية لكان أفضل وأولى. إذن المصنف الآن يأتي إلى نوع آخر، إلى نوع ثالث من البيوع التي لا تصح ولا شك بأنها حرام، طالما لا تصح هي حرام. بيع يسمى ببيع الغرر. ما معنى بيع الغرر؟ لفظ الغرر هو معناه الجهالة، يعني شيء مجهول. هذه الجهالة بيع الأشياء المجهولة، مثلا على سبيل المثال إذا أشر إلى طير في السماء وقال له هذا الطير بعته لك بمبلغ كذا، وأخذ النقود منه وذهب حتى يصيد هذا الطير، هذا الشيء مجهول، ربما يمسك به أو لا يمسك به. وكذلك إذا باعه سمكة في النهر قال له هذه السمكة بعتك إياها، أخذ منه الفلوس، قبض الفلوس على النهر ورمى بشبكته، ربما ما يصيد هذه السمكة إلا إذا كان هذا النهر محاط بسيم بشيء، بحيث هو عنده مكان، هذا المكان مخصص لحفظ الأسماك حتى لو كان على النهر. كذلك هذا كل هذه الأشياء لا تصح لأنه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن القبض عليها. وهناك حالات أخرى في الغرر عندما يكون مجهول، مثلا هو عنده غنم، يقول له بعتك إحدى الغنم الموجودة عندي، عنده 20 كبش، بعتك كبشا من كباشي، عنده بقر كثير، بعتك بقرة من بقراتي. هذاك الشخص الآخر يقول له إيه نعم قبلت، يأتي ويشتري بقرة من بقراتي ويدفع النقود وهو لا يدري أي بقرة هذه التي اشتراها. ومن أنواع بيع الغرر هذا المنهي عنه في الشريعة الإسلامية ما هو موجود في بعض المولات، عندما تذهب وهناك صندوق داخل المول، هذا الصندوق فيه عدة ألعاب للأطفال، وأنت ترمي أو تضع قطعة نقدية من فئة معينة، وهناك كماش آلي داخل هذه العلبة المحتوية على عدة قطع من الألعاب، تأتي إلى إحدى هذه اللعب لا على التعيين وتأخذ هذه اللعبة وتكون من نصيبك. هذا من الغرر الحرام الباطل المنهي عنه. وكذلك أيضا عندما تعطي مبلغ مقطوع من المال مقابل سلعة غير محددة، هي في مجموعة من السلع، مجموع من الأغراض أنت ونصيبك، هذا كل منهي عنه. كان هناك في الأزمنة السابقة بيع يسمى بيع الحصات، الحصات يقول له بعتك مثلا إحدى هذه الألبسة التي تقع الحصات عليها، من مكان يرمي بحصات أينما تقع على إحدى هذه الألبسة يكون قد اشتراها. كل هذه الأنواع هي بيوع باطلة لوجود الغرر فيها، وقلنا معنى الغرر يعني الجهالة. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.